أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي اللعين الرجيم. أفضل الذكر بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ما زلنا في الآيات التي استدل على فيها على حجية خبر الواحد. انتهينا من الآيات الثلاث عليكم السلام، ووصل بنا الكلام إلى الآية الرابعة، وقلنا بأن الآية الرابعة استدل فيها على حجية خبر الواحد، وهي الآية الموجودة في سورة النحل الآية 43. عليكم السلام. الآية هي قوله تعالى كما شرعنا في الدرس السابق فيها: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي. عليكم السلام. نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقلنا في الدرس السابق أن تقريب الاستدلال بهذه الآية القرآنية الكريمة مستفاد من ملازمة عقلائية عرفية، وهي بين إطلاق الأمر بالسؤال وبين قبول الجواب وترتيب الآثار على الجواب، وإلا فوجوب السؤال دون أن يصح التعويل على الجواب لغو أو ليس بلغو؟ لغو. وهذا يعني أن إطلاق إيجاب السؤال في الآية القرآنية الكريمة عند عدم العلم يصدق أو لا يصدق؟ نعم يصدق، كما يصدق في موارد العلم يصدق في موارد عدم العلم. وجب عليك أن تقبل مطلقا سواء أفاد جوابه العلم أو لم يفد العلم. وإذا قلنا لم يفد العلم، هذا هو الذي نريده من حجية خبر الواحد. فقلنا بناء على هذا التقريب ماذا؟ قلنا هناك عدة اعتراضات على هذا التقريب. قلنا واحدة من أهم الاعتراضات هو اعتراض سيال، كما اعترضنا فيه في الآية السابقة أيضا يأتي الإشكال في هذه الآية القرآنية. وقلنا الاعتراض الأول هو إنكار الملازمة بين ماذا؟ بين إطلاق وجوب السؤال وبين وجوب القبول. أن الاستدلال قلنا في الدرس السابق مبني على دعوة الملازمة بين وجوب السؤال مطلقا وبين ماذا؟ وبين القبول مطلقا. وقلنا أن جوابه واضح، قد ظهر عندنا على أن إنكار الملازمة يمكن أو لا يمكن؟ يمكن. فلعل المولى أوجب السؤال مطلقا وأوجب القبول في حالة واحدة، وهو فيما لو أفاد الجواب ماذا؟ العلم فقط. أما أفاد العلم وإن لم يفد العلم هذا لا يمكن. الله أطلق وجوب السؤال، ولكن في موارد الجواب قال اقتصروا فيما لو أتى ماذا؟ لو أتاكم العلم والجزم بالجواب. يمكن أن تكون هكذا الملازمة أو لا يمكن؟ نعم يمكن، فنقضنا عليهم بهذه ملازمة. الجواب الثاني، وهذا ما وصلنا إليه، نحن إذا رجعنا إلى الآية القرآنية الكريمة وهي قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا. هذا السؤال الموجود صيغة فعل أمر أو ليس صيغة أمر؟ وقلنا أن صيغة الأمر ظاهرة ماذا؟ في الوجوب، يعني يجب السؤال أو لا يجب السؤال؟ ولكن نحن قدمنا سابقا، قلنا إن الأوامر التي تأتي من الشارع المقدس على قسمين، عندنا أوامر مولوية وعندنا أوامر إرشادية. وأنتم حتى يتم استدلالكم بالآية، هذا فرع أن تسلموا بأن وجوب السؤال في الآية القرآنية هو من قبيل الأوامر المولوية، حتى يترتب على عدم قبول الجواب يترتب ماذا؟ العقاب من الله تبارك وتعالى. لأن الأمر المولوي ما هو تعريفه؟ من يقول هذا أمر مولوي؟ لما يقول أقم الصلاة هذا أمر مولوي أم إرشادي؟ ها؟ وكلاهما وجوبي، ولكن عندنا أمر إرشادي وعندنا أمر مولوي. الأمر المولوي هو الذي يستحق تاركه ماذا؟ العقاب. أحسنتم جدا. أما الأمر الإرشادي وهو الذي لا يستحق تاركه ماذا؟ العقاب. من قبيل ماذا؟ يعني أنت الآن الشريعة أوجبت عليكم عند ذبح الحيوان أن تسموا أو لا تجب؟ ها؟ وجب التسمية. ولكن أنت إذا لم تسمي مؤامرة بالتسمية الشريعة عند ذبح الحيوان، فإذا أنت لم تسمي فهل تستحق العقوبة على عدم التسمية أو أنه فقط أن الذبيحة تحرم عليك؟ فقط الذبيحة. أما أنت إذا تقول أنا لا أريد أن أسمي، طبعا لا، الله يعاقبك يوم القيامة؟ لا يعاقبك، ولكن أقصى ما يدل ترك ذلك الواجب أن هذه الذبيحة يجوز أكلها أو لا يجوز؟ لا يجوز أكلها. إذن يتبين على أن الأمر الذي لا يستحق به الإنسان العقوبة يسمى أمرا إرشاديا. ما أدري صار واضح التفريق بين الأوامر المولوية والأوامر الإرشادية؟ هذا أخذناه سابقا، ولكن قلنا لكم سابقا بأن هذا التفريق نحتاجه، لابد للفقيه أولا عندما يصل إلى صيغة أمر في القرآن الكريم لابد أن يفرغ من أنه أمر مولوي حتى يثبته برسالته العملية فيقول ويجب عليكم. وإذا كان أمرا مولويا تاركه ماذا يستحق؟ يستحق العقاب. أما إذا كان من قبيل الأوامر الإرشادية فتاركه لا يستحق العقاب. نعم يترتب عليه أثر، وليكتب كاتب بينكم بالعدل، هذا من قبيل الأوامر الإرشادية المولوية. قلنا بعد ترجع إلى محله، ترى أن الآية بحسب الاستدلال أنها من قبيل الأوامر المولوية أو من قبيل الأوامر الإرشادية. بعد أن اتضح الفرق بين الأوامر المولوية والأوامر الإرشادية، تعالوا معنا إلى الآية القرآنية الكريمة لنرى أنه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا السؤال من قبيل الأوامر المولوية أو الأوامر الإرشادية؟ أن الأمر بالسؤال في الآية القرآنية ليس ظاهرا في الأمر المولوي. لماذا ليس ظاهرا في الأمر؟ بأن يقال بأن وجوب السؤال، حتى أنتم تقولون بأن وجوب السؤال يستلزم مطلقا وجوب القبول، وإذا لم تقبل تستحق العقوبة أو لا تستحق؟ هذا فرع عن تقول بأن الأمر هو أمر مولوي، وإنما الأمر بالسؤال لعله إرشاد إلى الطرق التي توجب حصول العلم للإنسان عند إرادته الحصول على الاعتقاد الصحيح. ونحن إذا جئنا إلى الآية القرآنية نجد أن فيها شواهد، ها؟ أن فيها شواهد ماذا؟ كثيرة تدل على أن السؤال من قبيل، أن وجوب السؤال من قبيل الأوامر الإرشادية. أن الآية في سياقها ماذا؟ كان في سياقها ماذا؟ ردا على المعاندين والمشككين في نبوة الأنبياء عليهم صلوات الله، كان هذا سياق الآية القرآنية. ولكن حتى نقول للكفار أنت هذا الأمر أمر مولوي، هو يعتقد بالقرآن حتى نقول أنه هذا الأمر مولوي عليكم؟ لا يعتقد، فلا بد أن يكون وجوب السؤال ماذا؟ ها؟ إرشاديا حتى يحصل الطرق الصحيحة علما للاعتقاد الصحيح. فلذلك هذا الأمر بالسؤال فاسألوا أهل الذكر يناسب كونه أمرا إرشاديا، في أنهم أرادوا أنهم إذا أرادوا الحقيقة عليكم السلام. أنهم إذا أرادوا الحقيقة ماذا يفعلون أحبائي؟ ماذا يفعلون إذا أرادوا الحقيقة؟ أن يسألوا. يعني نرشدكم أنتم إذا أردتم الحقيقة اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالمعاندين ليسوا بمؤمنين بالشريعة حتى نقول بأن هناك أمر ماذا بالسؤال عليهم، هو فرع قبول الشريعة، لابد أن يكون أن يقبل بالشريعة أولا حتى نقول أن هذا واجب بذمتهم. فالآية سياقها ماذا سياق؟ سياق الكلام مع المعاندين والمشككين، فيناسب الأمر بالسؤال ماذا؟ أمرا إرشاديا. بلي سؤالكم؟
يعني هو التكليف لا يشمل الكفار يعني؟ طبعا الأمر يشمل فقط
فرع أنه يسلم بأن هذا وجوب السؤال، هو يعلم بوجوب السؤال أو لا يعلم؟ فلا بد أن نرجع أن القرآن يرشدهم إلى الطرق الصحيحة بالاعتقاد، يقول لهم أنتم إذا أردتم أن تعتقدوا ارجعوا إلى أهل الذكر، ارجعوا إلى من كان يعتقد بنبوة عيسى، هل يوجد تبشير لمثل النبي الأكرم أو لا يوجد تبشير؟ هل يوجد في كتبكم أنه يوجد من بعد عيسى نبي اسمه أحمد أو لا يوجد؟ اسألوا. فهذا الذي يريد أن يشير إليه القرآن الكريم، ماذا؟ أن الأمر بالسؤال هنا هو أمر إرشادي، وإلا هو يتعبد بخبر الواحد حتى نقول له اسأل، حتى نقول والله أنه إذا أجابك فعليك أيها الكافر أن تتعبد بقول المسلم.
مرة أنه هي صيغة افعل، فاسأل واسأل،
كمن قال أنه كل ما ورد في القرآن
في الأغلب الأحيان تظهر في الوجوب يعني؟
طبعا تظهر في الوجوب، ولكن قلنا حتى يكون أنه أمرا وجوبيا مولويا يحتاج إلى قرينة، صح ولا لا؟ نعم، إذا نحن والآصل أن يكون أمرا مولويا، ولكن نحن عندما نقول أمرا إرشادي عندنا دليل لو ما عندنا دليل، ومع وجود القرينة ماذا ها؟ ينصرف الوجوب من الوجوب ماذا المولوي إلى الوجوب الإرشادي. فاتضح بعد بيان أن الأمر بالسؤال في قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ها؟ إذا كان أمرا مولويا فيكون بناء على هذا الجواب أن الآية أجنبية عن المقام، لو مو أجنبية عن المقام، ها؟ أجنبية. أنتم تريدون أن تستدلوا بحجية خبر الواحد، ونحن ماذا؟ هذا فرع أن تقبلوا بأن الأمر الموجود فيها هو أمر مولوي، والحال أنه بحسب السياق أن الآية القرآنية من قبيل الأوامر الإرشادية، ولا ربط لها بحجية ماذا؟ خبر الواحد، وإنما هي أقصى ما تدل إرشاد المعاندين وإرشاد المشككين في نبوة النبي الأكرم أو نبوة الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين. فقال إذا أردتم أن تصححوا اعتقادكم نرشدكم أن تسألوا أهل الذكر. هذا الجواب الثاني. الجواب الثاني كان مبني على ماذا أحبائي؟ مبني على التفريق بين الأوامر المولوية والأوامر الإرشادية، وأن آيتنا من قبيل الأوامر الإرشادية، فلا يصح الاستدلال على حجية خبر الواحد. الجواب الثالث في الاعتراض على تقريب الاستدلال بحجية خبر الواحد، أن الاستدلال نحن لاحظناكم أيها المستدلون، لاحظنا أنكم أقصى ما يدل استدلالكم أنه قائم على افتراض أن الوجوب ماذا؟ ها؟ أن وجوب السؤال مطلق أو ليس بمطلق؟ مطلق، فاسألوا، وهذا يوجد إطلاق في الآية، وهذا يقتضي على أنه وجوب السؤال ماذا يكون؟ يكون مطلق. ولكن الصحيح ليس كذلك. من قال أن وجوب السؤال هنا مطلق؟ وذلك لوجود قرينة تدل على عدم إرادة الإطلاق في الآية القرآنية الكريمة. واضح؟ لماذا؟ يقول قوله تعالى إذا رجعتم إلى الآية لابد أن تربطوا بين مقدمها بين مؤخرها، بأنه يوجد ماذا؟ ما يدل في السياق حتى نقتنص منه ماذا؟ أن وجوب السؤال هنا مطلق، حتى تستفيدوا بأن الجواب يكون ماذا؟ ها؟ قبوله مطلق، وبذلك تثبت حجية خبر الواحد. نقول أن وجوب السؤال هنا ليس مطلقا. لماذا؟ يقول لأن الآية القرآنية ماذا قالت؟ وما أرسلنا من قبلك، التفت، إلا رجالا. ما هي خصيصة هؤلاء الرجال؟ فقهاء، خبر واحد، لو رجال من قبيل نوحي إليهم. فالخصيصة الموجودة في صدر الآية وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، أنتم تريدون أن تقولون بأن هؤلاء الرجال منهم هم الفقهاء، ونستفيد من قول الرواة والفقهاء ماذا؟ حجية خبر الواحد. والآية القرآنية ماذا تقول؟ تقول إلا رجالا ماذا؟ نوحي إليهم. وإذا كانوا هؤلاء من قبيل الرجال الذين نوحي إليهم، وهذا التفريع المذكور فيها، حيث أن السؤال كان متفرع ماذا؟ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. فالمفرع عليه أمر مرتبط يلا بفروع الدين حتى تثبت لنا حجية خبر الواحد، لو أمر مرتبط بأصول الدين، ها؟ من قبيل النبوة، ها؟ بأصول الدين وأحكام النبوة، إلا رجالا. هو الآن يوحي إلى النحل صحيح، ولكن أثبت بأنه أوحى، ولكن نوحي إليهم رجالا. هؤلاء إذا أثبتنا بأن هناك رجل ويوحى إليه، هو من هذا؟ لابد أن يكون له خصيصة أو لا تكون له خصيصة؟ تكون له خصيصة، وأوضح مصادقهم هم الأنبياء سلام الله عليهم أجمعين. فنحن نقول بأن هذه الآية مع خصيصة صدر الآية، أن الآية مرتبطة بفروع الدين حتى تثبت لنا حجية خبر الواحد، أو هي مرتبطة بأصول الدين، ها؟ مرتبطة بأصول الدين وأحكام النبوة بشكل خاص. فيكون الأمر بالسؤال في الآية القرآنية متفرعا على ذلك، ولا يشمل ماذا؟ الأحكام الفرعية التي تريدون ماذا؟ أن تثبتوا بها حجية من؟ خبر الواحد. وبالتالي من الواضح أن خبر الواحد وإن كان عادلا، خلنا نسلم أنه كان عادلا، بعد يكتفى به في جوابه في المسائل العقدية أو لا يكتفى؟ أنت الآن حتى تأخذ أمر عقديا تكتفي بحجية خبر الواحد؟ ها، لا يجوز، لا يجوز التعويل على خبر الواحد في الأمور العقدية، وهذا ثابت عند ماذا؟ ها؟ عليكم السلام ورحمة الله. فنحن نقول بأن الآية القرآنية الكريمة ماذا؟ أرادت أن تتكلم ماذا؟ في صدرها عن هؤلاء الرجال الذين نوحي إليهم، وهذا الأمر مرتبط بالنبوات، ها؟ مرتبط بالنبوات ومرتبط بأصول الدين. ونحن وإن سلمنا بأن الخبر هو خبر عدل، ولكن هل يكتفى به في أمور أصول الدين أو لا يكتفى به؟ لا يكتفى، وأنتم متفقون على أنه قرر في محله في العقائد ماذا؟ أنه لا يكتفى في إثبات المسائل المرتبطة بأصول الدين بحجية خبر الواحد. يعني إذا أردنا أن نقول بمعنى آخر، أن الآية أجنبية عن المقام، أنتم تريدون أن تستدلوا بها في الأحكام الفرعية، والآية تتحدث ماذا؟ عن أصول الدين لا عن فروع الدين. فالمسائل الفرعية التي تثبت بها حجية خبر واحد، فتثبت وجوب الصلاة مثلا، المسائل الفرعية في الحج، المسائل الفرعية في الطهارة، المسائل الفرعية في كتاب المعاملات وغيرها. ولكن الآية تساعدكم على ذلك، أو أن الآية تتكلم عن أصول الدين، ها؟ تتكلم عن أصول الدين، ها؟
يمكن أن نقول أنها تشمل فروع الدين وأصول الدين، يعني
كيف تشمل أصول الدين؟ تتكلم عن النبوات، إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر. فمورد السؤال إذا أردتم أن تسألوا، تسألوا هؤلاء الرجال الذين نوحي إليهم، والرواة نوحي إليهم أو لا نوحي إليهم؟ الرواة نوحي إليهم أو لا؟ لا نوحي إليهم. الفقهاء نوحي إليهم أو لا نوحي إليهم؟ لا نوحي إليهم. تكون الآية أجنبية عن المقام، أن السؤال فيها كان عن أصول الدين، وعدم حجية الخبر في مثل هذه المسائل في أمور الدين أمر مسلم عندكم أو غير مسلم؟ أمر مسلم. هذا الاعتراض ماذا؟ الاعتراض الثالث. تعالوا معنا إلى الاعتراض الرابع. ذول هؤلاء الذين قربوا الاستدلال ابتلوا على أرواحهم. قربوا الاستدلال ونزلوا عليهم نزلة رجل.
لنا هو الوحي مراتب ولا فقط يختص في الأنبياء يعني؟
القدر المتيقن أنه الإيحاء للأنبياء، والخصوص في مورد ماذا؟ في مورد السؤال، أن السؤال الذي يكون جوابه حجة في الإيحاء ومن؟ هو النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. فالجواب الرابع على ذلك، إذا قطعنا النظر عن كل الإشكالات التي أثرناها سابقا، قلنا لكم باب أن الآية ليست من قبيل ماذا؟ الأوامر الإرشادية، أنه نقبل الملازمة في الجواب الأول، الأمر الثالث ليس متعلقا بأصول الدين، نقول فلا يمكننا الاستدلال بالآية أيضا. يا بلي ماذا؟ يقول لأن الاستدلال بها يتوقف على أن كلمة أهل الذكر المقصودة في الآية القرآنية هم ماذا؟ هم العلماء، أهل العلم يعني، مو هكذا؟ لابد أن تفسروا وتثبتوا على أن فاسألوا أهل الذكر، الذكر من؟
العلماء،
العالم يعني، اسألوا أهل العلم إن كنتم لا تعلمون. والمراد واضح أن أهل العلم يشمل الرواة أو لا يشمل؟
يشمل
الرواة. يشمل العلماء أو لا يشمل؟ يشمل العلماء. يشمل الفقهاء؟ نعم يشمل الفقهاء. عند ذلك يكون الأمر بالسؤال ماذا؟ واضح أن الأمر بالسؤال منهم دليل على حجية خبرهم أو لا يكون دليلا؟ يكون دليلا، لأنك فسرت أهل الذكر بأهل ماذا؟ بأهل العلم. لماذا فسرتم؟ يقول بدعوى أن إطلاق إيجاب السؤال دون إيجاب القبول ماذا قلتم؟ لغو وعبث. أحسنتم جدا، فكما قدمتم بالاستدلال السابق. ولكن نحن إذا رجعنا تفسير الذكر بالعلم، هذا التفتوا جيدا، هذا هو أمر جزمي لو أمر محتمل، ها؟ لعله يكون أهل الذكر يعني الأنبياء،
أهل البيت
عليهم أفضل التحية والسلام، وأنتم فسرتوهم بأي شيء؟ بالعلماء والرواة. نقول نعم، ولكن هذا أمر جزمي حتى ترتب الأثر عليه، أو أمر محتمل، وإذا وجد الاستدلال ماذا؟ بطل الاستدلال. فمجرد احتمال مقابل احتمالات أخرى. فلعله الأقوى لمناسبة الآية، ها؟ الأقوى ماذا تقولون بحسب سياق الآية؟ تجعلون أهل الذكر هم العلماء، هم الرواة، أم أن المناسب بحسب سياق الآية هم من؟ ها؟ المناسب هم أهل النبوات وأهل الرسالات الإلهية. فيكون المعنى في الآية القرآنية الكريمة إن على المعاندين والمشككين في نبوة الخاتم صلى الله عليه وآله أن يسألوا أهل الرسالات السابقة ليتضح لهم صدق دعوة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. فتكون الآية على بناء على تفسير أهل الذكر بأنهم أهل النبوات السابقة، فتكون أجنبية عن محل المقام، أو لا تكون أجنبية؟ تكون أجنبية عن خبر الواحد، لأنها واردة في مقام مخاصمة من؟ مقام المخاصمة والإحالة الطبيعية في كيفية الوصول إلى الحق، إرشاد من قبل المولى عز وجل. إلى هنا فضل الله تبارك وتعالى، ماذا تم عندنا؟ تم عندنا وسائل الإثبات التعبدي في خصوص من؟ في خصوص القرآن الكريم. وقد استعرضنا كم آية؟ 4 آيات. وقد وجدنا في كل الآيات فيها ما فيها من الجواب على تقريب الاستدلال بها على ماذا؟ على حجية خبر الواحد. فبعد أنت واستدلالك، إذا رأيت أن بعض التقريبات تصلح ماذا؟ لحجية خبر الواحد، فأنت في مقام البحث الخارج تلتزم بها. وإذا رأيت أن الإشكالات واردة على الآية القرآنية واستحكم الإشكال فيها، فعليك أن تذهب إلى ماذا؟ إلى طرق أخرى لإثبات حجية خبر الواحد. ولماذا نحن الآن نصر على إثبات حجية خبر الواحد؟ لأنه غالب الأمور الشرعية التي جاءت في الدين جاءتنا عن طريق ماذا؟ عن طريق خبر الآحاد، عن طريق أخبار الرواة. فلا بد أن نثبت في مرتبة سابقة أن خبر الرواة حجة، عند ذلك ماذا؟ يكون متعلق أخبارهم ماذا؟ حجة أيضا. ما أدري واضح أو لا. ولذلك رأيتمونا نحن في مقام ماذا؟ ها؟ في مقام الاستدلال الفقهي في كتاب الفقه الاستدلالي دائما نبحث في جهتين، جهة ها؟ الدلالة وجهة ماذا؟ السند. فالسند مهم، أن نثبت وثاقة من؟ وثاقة الراوي. فإذا أثبتنا حجية خبر الواحد العادل، عند ذلك تثبت ماذا؟ صحة إخباراته. فلذلك رأينا ما رأينا من الإشكالات على ما أثاره على ما أثارها الأعلام من الاستدلال بالآيات القرآنية الكريمة على حجية خبر الواحد. هل تسكتون على حجية خبر الواحد؟ أم يوجد عندكم طرق؟ ها. بعد وين نذهب؟ نذهب إلى السنة الشريفة. ولكن قبل أن نذهب إلى السنة الشريفة نقرأ هذا المقدار الذي انتهينا منه وهو الآية الرابعة. قال: ومنها آية السؤال من أهل الذكر، وهي قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وتقريب الاستدلال بهذه الآية أن الأمر بالسؤال يدل بإطلاقه على وجوب قبول الجواب. واضح، قلنا مبني على وجود ملازمة. ولو لم يفد العلم هذا القبول، حتى وإن لم يفد العلم فيجب عليك أن تقبل وفق هذه الملازمة أو لا تقبل؟ يجب عليك أن تقبل، لأنه بدون القبول سوف يكون الأمر بالسؤال ماذا؟ لغو. لأنه بدون ذلك يكون الأمر بالسؤال في حالة عدم إفادة العلم الجواب للعلم لغوا. وإذا وجب قبول الجواب ولم يفد العلم ثبتت الحجية لخبر الواحد. وأنتم قلتم بأن خبر الواحد ظنون، والقرآن أمضى ذلك، قال يجب عليك قبول الجواب من عندما تسأل أهل الذكر، وإذا جاء الجواب سواء أفاد لك العلم أو لم يفد العلم فعليك ماذا؟ أن تقبل. وعدم إفادته للعلم يعني حجية من؟ حجية خبر الواحد. الجواب على تقريب الاستدلال أربع إجابات. الجواب الأول: قد اتضح الجواب مما سبق، إضافة إلى أن الأمر بالسؤال في الآية ليس يعني شنو فيما سبق؟ ها؟ أحسنتم، عدم قبول الملازمة بين وجوب السؤال مطلقا وبين وجوب القبول مطلقا. السيد قال فيما سبق، يعني الجواب هو الجواب. والثاني: إلى أن الأمر بالسؤال في الآية ليس ظاهرا في الأمر المولوي. وأنتم حتى تقولون بحجية خبر واحد فرع أن يكون الأمر بالسؤال أمرا مولويا، والحال أنه يكون من قبيل الأمر الإرشادي. لكي يستفاد منه ذلك، لأنه وارد في سياق الحديث مع المعاندين والمتشككين في النبوة من الكفار. ومن الواضح أن هذا السياق بعد يناسب جعل ماذا؟ جعل الحجية التعبدية، أو يناسب أن يكون الأمر أمرا إرشاديا. يقول: ومن الواضح أن هذا السياق لا يناسب جعل الحجية التعبدية، وإنما يناسب الإرشاد إلى الطرق ماذا؟ إلى الطرق الصحيحة للوصول إلى الحق، إلى الطرق التي توجب زوال التشكك ودفع الشبهة بالحجة القاطعة. لأن الطرف ليس ممن يتعبد بأي شيء بقرارات الشريعة، فلا بد أن يكون الأمر بالسؤال لهم ها تعبدي أو إرشادي. إرشادي، ما أدري واضح أو لا. وثالثا: نلاحظ أيضا أن الأمر بالسؤال مفرع على ماذا؟ ها؟ مفرع على قوله: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. التفت: فاسألوا. فتفرع هذا الجواب على ماذا؟ على صدر الآية، والتفريع يمنع عن انعقاد إطلاق. أنتم تقولون إذا وجب السؤال وجب القبول مطلقا، من قال أنه يجب السؤال مطلقا؟ يقول والتفريع يمنع عن انعقاد إطلاق في متعلق السؤال لكي يثبت الأمر بالسؤال في غير مورد المفرع عليه وأمثاله. هذا على أن مورد الآية لا حجية فيه لأخبار الأحاد. لماذا؟ لأنه مرتبط بأصول الدين، بناء على صدر الآية مرتبطة بالنبوات وأهل الرسالات. والرابع، إذا قطعنا النظر عن كل الإجابات الثلاثة السابقة، يقول مع ذلك لا يمكن أن نستدل بالآية، فهي أجنبية عن مورد خبر الواحد. لماذا؟ يقول فالاستدلال يتوقف على حمل أهل الذكر على ماذا؟ على العلماء والرواة، لا أهل النبوات السابقة، بحمل الذكر على العلم لا على الرسالة الإلهية. ومن الواضح أنكم عندما تحملون أهل الذكر على أهل العلم، وهذا هو احتمال أو ليس باحتمال، ولا يمكن أن ترتبوا الأثر على أمر محتمل، وإذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال على كون أن الآية ماذا؟ ظاهرة في حجية خبر الواحد. ما أدري واضح أو لا؟ جيد. إلى هنا فضل الله تبارك وتعالى انتهينا من الاستدلال على حجية ماذا؟ على عدم حجية من؟ خبر الواحد بالقرآن الكريم. وأنت إذا تقبل مورد من الآيات القرآنية فعليك ماذا؟ أن ترد كل هذه الإشكالات التي أثيرت على الآية القرآنية.
ولما قد يكون تقريب الاستدلال غير ما قرره السيد الشهيد.
لماذا؟
في هذه الآية المباركة، أنه مثلا لو لم يكن القبول واجبا لم يكن السؤال واجبا، سواء أفاد العلم أو لم يكن، أو لم يفد العلم.
نعم،
هو قيدها بإفادة لحلم السيد الشهيد.
ولو لم يفد العلم،
قبول الجواب ولو لم يفد العلم.
بل يعني حتى وإن لم يفد العلم فيجب القبول، وهذا هو حجية من؟ خبر الواحد. هكذا إلى هنا فضل الله تبارك وتعالى انتهينا من الآيات. هل يوجد عندكم طريق آخر؟ قالوا نعم، عندنا السنة الشريفة، يمكن الرجوع إليها ماذا؟ في إثبات حجية خبر الواحد. بعد أن اتضح عدم تمامية الاستدلال بالآيات القرآنية الأربعة المتقدمة، ولكن هذا لا يعني أننا لا يوجد عندنا ماذا؟ دليل يثبت حجية خبر الواحد. وقد وصل بنا الكلام إلى الاستدلال بحجية خبر الواحد عن طريق السنة الشريفة. التفتوا جيدا إلى قاعدة قبل الدخول، وهي استدل على حجية خبر الواحد بالسنة الشريفة، مو هكذا؟ ولكن حتى يتم الاستدلال على ماذا؟ على حجية خبر الواحد بالسنة الشريفة، فلا بد من إحراز ثبوتها وقيامها على حجية خبر الواحد، فلا بد أن نثبتها بخبر الواحد. ها؟ أو لا بد أن نذهب إلى طرق لا يلزم منها ماذا؟ الوقوع في لا يلزم منه الوقوع ماذا؟ في الدور الباطل. أنت تريد أن تستدل على خبر الواحد، على حجية خبر الواحد، وتأتيني برواية واحدة وتقول قال مولانا مثلا الصادق أنه خذ بقول فلان مثلا. أنت تريد أن تستدل على حجية خبر الواحد فتأتيني برواية ماذا؟ بخبر الواحد. وأنت أثبت لي أولا أن خبر الواحد حجة حتى يكون ماذا؟ حتى ترتب الأثر عليه، مو تأتيني بما يفتقر إلى دليلين. وحتى قلنا يتم الاستدلال لابد من إحراز ثبوت هذه الحجية لخبر الواحد بغير خبر الواحد. ونحن قلنا بأن وسائل الإثبات على قسمين، عندنا وسائل إثبات ماذا؟ وجداني، وعندنا وسائل إثبات تعبدي. ولا يمكننا إثبات السيرة ودلالتها على حجية الخبر بوسائل الإحراز التعبدي المتمثلة بأي شيء؟ المتمثلة في إبرازها بخبر الواحد. لأنه ماذا يلزم أحبائي؟ يلزم الوقوع في الدور. زين، وبعد عدم إمكان ثبوت السنة بخبر الواحد، فلا بد من إثباتها بوسيلة تمنع من وقوعنا في الدور الباطل. فلا بد أن نذهب ماذا؟ إلى وسائل الإثبات الوجداني. وماذا قلنا؟ كم عدد وسائل الإثبات الوجداني سابقا؟ ثلاثة. أولا التواتر، ثانيا الإجماع، وثالثا السيرة المتشرعية. الآن نريد، عندنا وقت لو ما عندنا؟ موجود إن شاء الله. جيد، الآن عندنا بلي الأخوة لما نقول انتهى الوقت كيف يعني ما أدري ليه. الاستدلال، الآن نريد أن نستدل على حجية خبر الواحد، لا بخبر الواحد حتى لا يلزم أن نقع ماذا في الدور، فلا بد أن نذهب إلى وسائل الإثبات الوجداني. ولكن ما هو تقريب الاستدلال بوسائل الإثبات الوجداني؟ وأي وسائل الإثبات الوجداني تثبتون به ماذا؟ حجية خبر الواحد. هل هو التواتر؟ هل هو ماذا؟ السيرة المتشرعية؟ هل هو الإجماع؟ فالمدعى أولا أننا نستدل بالتواتر على حجية من؟ على حجية خبر الواحد. ولكن من حقكم أن تسألوا ما هو وجه الاستدلال ووجه تقريب الاستدلال بالتواتر. نقول حتى يتم الاستدلال بالتواتر ماذا؟ يكون هذا الاستدلال بعدة أمور. الأمر الأول، أولا أنه عندنا روايات متعددة، حتى ما نجيب رواية واحدة لازم نقول ماذا؟ عندنا روايات متعددة وكثيرة تشير إلى حجية من؟ إلى حجية الخبر. وقد وصل بعض العلماء إلى إحصاء هذه الروايات حتى أنهاها السيد البروجردي إلى ما يزيد إلى 150 آية تدل على حجية من؟ حجية خبر الواحد. الرواية 150 رواية تدل على ماذا؟ على حجية خبر. ولكن التفتوا جيدا، هذا الكم الكبير من الروايات الواردة عن أئمة أهل البيت عليهم أفضل التحية والسلام، وإن كان بعضها غير تام السند صحيح أو غير تام الدلالة أو غير تام السند والدلالة على كليهما أو بالعكس، ولكن يمكن أن نحصل من مجموعها تواتر أو لا نحصل؟ ها؟ نحصل. يقول ما هو نوع التواتر الذي تحصله؟ لأن التواتر على ثلاث أقسام قلنا سابقا، عندنا تواتر لفظي وهذا ماذا يقتضي؟ التطابق في الألفاظ. وعندنا تواتر معنوي، أحسنتم جدا، كما أن الروايات أشارت كثيرة ولكن مجموعها يدل على شجاعة علي بن أبي طالب، هذا يسمى تواترا معنوي. وعندنا تواتر ثالث يقال له تواتر إجمالي، والتواتر الإجمالي معناه ماذا؟ ها؟ أنه أنت بمجموع هذه الروايات هل تستطيع أن تجزم أنه ولو واحدة من هذه الروايات صادرة عن أهل البيت؟ ها، تجزم لما تجزم؟ تقول هذه الروايات وهذا العدد الكبير الذي يشير بألفاظ متعددة إلى حجية خبر الواحد، نعم عندك مشاكل سندية، عندك مشاكل دلالية، ولكن أنت بالأخير تستطيع أن تجزم وتضع يدك على مثلا بحار العنوان تقول والله واحدة من هذه الروايات صادر عن أهل البيت، تقول أو لا تقول؟ تقول
أجزم يعني علم يقين أو
طبعا تقول هذا التواتر قلنا هذا بتراكم الاحتمالات شكل لك، قلنا تراكم الاحتمالات يعني عندك أصبح في البسط نسبة لا يعتد بها العقلاء، واضح إن شاء الله. وأنت تقول بمجموعة هذه الروايات ماذا تدل؟ تدل على أن واحدة من هذه الروايات إذا وضعنا يدنا عليها صادر عن أهل البيت أو غير صادرة، صادر عن أهل البيت. فنحن ندعي بوجود بمجموع هذه الروايات يا تواتر عندنا، تواتر إجمالي، أحسنتم جدا. هذا الروايات التي هي من قبيل التواتر الإجمالي نقطع بأن أحدها صادر عن ماذا؟ صادر عن المعصوم قطعا. إذا أثبتت هذه المقدمة نقول في المقدمة الثانية، المقدمة الثانية أن التواتر في المقام لما كان تواترا، يا تواتر، تواتر إجمالي الذي به استطعت أن تضع يدك وتقول أن واحدة من هذه الروايات صادر عن أهل البيت عليهم أفضل، ولا يوجد عندنا مناص من أن تكون هذه الروايات ها أنه الواجدة لكل الخصوصيات المشارة إليها في الروايات. هذه الرواية التي تضع يدك لابد أن تكون مشتملة على كل الخصوصيات الموجودة ماذا؟ في الروايات، مشتملة من ناحية دلالتها، من ناحية سندها، لابد أن يكون سندها أعلائي وتكون دلالتها ماذا؟ مشتملة على كل الخصوصيات التي تحتاجها وين؟ في خبر الواحد. فإذا لابد عندما نريد أن نضع يدنا على هذه الرواية التي نعتقد بصدورها أن نفتش عنها، فإذا وجدنا أن سندها أعلائي وكذلك دلالتها ماذا؟ مشتملة على كل الخصوصيات التي نحتاجها، عند ذلك نقول بأنه أن تجتمع في هذه الرواية ما لا تتوافر عليه روايات أخرى. توفرت فيها ولا ما تتوفر؟ توفرت فيها ما لا تتوفر في روايات أخرى. يعني هاي 150 رواية، روايتنا هاي من 150 عندنا رواية أعلائية من ناحية ماذا؟ السند، وكذلك من ناحية دلالتها مشتملة على ماذا؟ على كل الخصوصيات التي نريدها. وبالتالي أحبائي نذهب إلى خطوة أخرى بعد أن بحثنا عن السند الأعلائي وكل الخصوصيات، والأخوة ينظرون إلى الساعة ولا يبقى عندنا وقت، تبقى عندنا ماذا؟ أنه نعيد الخطوات التي بها من خلال التواتر الإجمالي نحصل على ماذا؟ نحصل على الحجية، حجية خبر واحد. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآله محمد.